أنا أول من حصل على لقب علج. إحنا الكويت شعب وحدوي وما عندنا مانع إن العراق يكون هو المحافظة السادسة للكويت. ما حد يجي العراق أيام الحرب إلا الاثنين دول. مبارك حسين صفط الموكب فتح الباب ولا عسكري نزل من المتسك ولا أحمد سعد قدام حسين يابهم على أساس إن هذه المعارضة ممكن توقف معاه لما يدخل الكويت. صارت بلاد العربي من طهراني إلى تل أبيبي.
كيف ترى شكل العلاقات اللي المفروض يكون بين الكويت والعراق بعد 40 سنة؟
وعندي الهم الكويتي، الهم الخليجي أهم عندي من الهم العربي. مدام في يورو إن نسمي العملة الخليجية مالتنا خليجو، يصير معاشك أنت 400 خليجو. ما الجزائر نفط فيها؟
العراق نفط،
العراق نفط، ليبيا نفط. ماذا فعل لهم نفطهم؟ الأوطان تحرر بالدماء، بدماء الأبطال وبدماء الخونة.
أنت تعتبر أنه ما فعلته حماس في 7 أكتوبر
شوف
يعتبر شيء جيد؟
شعب محتل من حقه يرجع أرضه.
أبو عبد الرحمن، 2/8 تاريخ مهم في حياة أي كويتي وفي حياة المنطقة تحديدا. بس أنا قبل ما أسأل عن 2/8/90 ودي أسأل عن 2/8/94 بعد 4 سنين من الغزو. كان لك تصريح شهير في أعتقد أسوشيتد بريس، قلت أنه لابد أن تكون العراق هي المحافظة السادسة للكويت. رد على التصريح الشهير صدام أنه عاد الأصل إلى الفرع. زي ما قال عبد الحسين، الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا، وعاد الأصل إلى الفرع اللي هي الكويت، صارت المحافظة 19 للعراق. وش كنت تبغى من هالتصريح وقتها يعني؟
هذا كان اتصلت فيني عن اقتراع الجريدة المغرب، ست المغرب، رن التليفون. كانت زميلة في وكالة الأنباء الفرنسية، وقالت لي شو بدك تقول في الذكرى 4 للغزو، كنا 2/8/94. عطى تصريحي، وقلت لها احنا والله احنا الكويت شعب وحدوي وما عندنا مانع ان العراق يكون هو المحافظة السادسة للكويت. كان عندنا قبل 5 محافظات، المحافظة السادسة للكويت، وراح نحط عليها محافظ كويتي يستلمها. وتعالوا شوفوا العراق بعد 10 سنين عندما يصبح محافظة كويتية، وحتشوفون كم مواطن عراقي بجيبه أمريكان إكسبريس وفيزا كارد وماستر كارد اللي هم ما عرفونا كانوا ذاك الوقت. فأضحكت وبثت التصريح وأخرجت الأرض وأثقالها في صحافة الأردن والعراق.
الأردن ليش؟
الأردن موقفه معروف كان،
غير الموقف اللي مع صدام في الحرب. أتكلم صحافة يعني، كان
صحافة
تيار يساري إخوان ولمين؟
يسار يمين، هذا وسط إسلامي يعني. هذا خطيب الجامعة، هذا خطبته الشهيرة، اللهم لا تطفئ نيران آبارهم المحترقة، وسماها الكويت أرض الظمأ والعطش والنفط المحترق.
يعني يمكن يذكرنا بشعار بالكيماوي يا صدام من الكويت للدمام.
إيه الدمام، وهذه أنا قلبتها على الفلسطينيين.
مقال أولمرت،
مقال يا أولمرت شكما هذا بالنووي يا صدام، قلت يا من شكما غزة للضفة.
زعلوا منك ولا زالوا زعلانين منك من يومها؟
إيه سعد البزاد رد عليك كان رئيس تحرير الجمهورية، أول ما طب لندن هذا فتح جريدة اسمها الصباح. فالمهم أنا أول من حصل على لقب علج. العلوج كانت
هذا اللقب احنا عرفناه وقت الاحتلال الأمريكي للعراق
2003. لا
أنا عرفت
عليه 94.
أنت قبل الصحاف يعني؟
إي قبل
محمد سعيد الصحاف وزير الإعلام العراقي.
حتى أنا ما فهمت شنو تعبير علج يعني. فكتب افتتاحية قال هذا العلج الكويتي الذي يريد أن ينسب الأب إلى ابنه بدل أن ينسب الابن إلى أبيه.
ردنا على تصريح أنه العراق المحافظة السادسة للكويت.
على التصريح هذا يعني. فسماني العلج، أحنا ما فهمت العلج شنو. فالمهم غسلت شراعه، رديت عليه بمقال قوي
في الوطن.
طيب الوطن اتصل فيني شيخ صباح زعلان. الله يرحمك. ليش؟ قال ليش تسبت كذي؟ قلت له
وقت الشيخ صباح الله يرحمه كان وزير خارجية.
الله يرحمه كان وزير خارجية.
إيه؟
قال لا وكذا باكر انت اذا سبيتهم حيسبون الامير. انا سبيت صدام بالمقال يعني هي على السب مسحوا البلد من على الخارطة يعني ما يات على السب يعني خلي يسبونه كذا يعني. فكان هذا وحتى ها وحتى الصحافة المصرية قريت الأخبار بعد شرت خبر على الصفحة الأولى أذكره
خبر على الصفحة الأولى عن تصريحك الأولى
خبر إنه اسمه كاتب كويتي يدعو لضم العراق للكويت وهي كانت مجرد ردا على إنه كلها بتضمون هالمرة خنضمكم
أو كانت سخرية من تصريح
سخرية طبعا هي وبعدين إذا أنتم زعلتوا على الضم ليش تعتبون علينا لما نزعل إحنا على الضم على دعواتكم للضم يعني أذكر مرة ثانية تكررت بال 97 محافظة البصرة سووا استفتاء إنه تحول لأقليم مثل إقليم كردستان مستقل وفي أحزاب أخرى قالت لا نريد أن نتبع عبادان هذول جماعة الملالي نتبع محافظة عبادان فأنا دخلت على الخط قلت رأيكم نضمكم للكويت البصرة تنضم للكويت كأني
هذه في الثمانينات
ها
في الثمانينات
لا لا
ولا متى
97
يعني بعد التصريح الشهير
بعد السالفة
ايه
وكأني غلط في البخاري في وسط مجتمع سلفي صب علي لعنة الدنيا كلها يعني ف انا الهدف انه ابين لهم انه هذه كيف حكاية هذا المواضيع هذه تجرح وتغضبكم كمان تغضب غيركم لما انتم تطرحونها لما تقولون انضموا للكويت طب ما هو لازم حيغضب منكم الكويتيون لما تقول حناخذ جزيره بوبيان نضم العراق طبعا ايضا الشيء انا قلت البصره استفتاء قلت راح يتغير حالكم تخيل سكان البصره يصيرون كويتيين ويتحول الدينار الكويتي يصبح عملتهم رواتبهم دينار الكويتي 3 دولار مو دينار العراقي اللي 1500 هذا دينار دولار وهذه كانت من الملاشطة اللي بعد التحرير
غزو صدام للكويت كان من سميتها الكف أو الطراق أو الراشدي اللي صحاك من وهم القومية العربية اللي اعتبرته وهم كان يعني وتحكينا ذيك الفترة
يعني أنا كنت يعني صاحب نهج طليعي تقدمي ماركسي وفكر منفتح واعتبر
تحرر كل شعوب الخليج
والاطراق اللي يعني انا شخصيا وانا بالسياره وقاعد اعبر الصحراء دخولا للسعوديه جطل بدون جواز بدون شيء وشهر 8 12 الظهر
عز الحر
الحراره 1000 وانا مطفي المكيف لان الجيب 4 سنوات طويل خفت انه يطق الماكينه واذا شغل المكيف
اللي هو جيب الاسعاف اللي يقولون انك سرقته
الاسعاف طلعت فيه انا
متهموك انك سرقته من الجمعيه
ايوه اخذته لان اذا ما اخذته الحرس الجمهوري بياخذه وديته البحرين وظل هناك ليه بعد تحريم سنه ونرجعه الكويت
عهده
ايوه عهده ثاني فاسمع بالراديو جورج حبش لأول مرة الخط الطيران منقطع مقطوع بين سوريا وبين دمشق وبغداد من 20 سنة يفتتح جورج حبش ويطير بطيارة من دمشق إلى بغداد ليهنئ القيادة السياسية على ضم الكويت
هذا اللي كان مثل أعلى بالنسبة لك
جورج حبش يا ما قعدنا معاه قمنا وياه كلنا معاه وتشبعنا بتنظيراته وآراءه فكر القوميين العرب شو القصة هني ابتدى الواحد يستيقظ من الغيبوبة الطويلة هذه كنا زي أهل الكهف صحانا تسمع هذا صحينا فجأة وإذا الأمور غير وإذا إحنا كنا سائرين في طريق مختلف أفكارنا كانت موديانا بداهية ما كنا نعرف عدونا من هذا صديقنا واكتشفنا لما دول الضد اللي سميناها الضد الأردن منظمة التحرير والسودان والصومال والجزائر ما بقى نحد يعني. فاكتشفنا أننا عايشين في وهم العروبي والهم العروبي، شايلين هم العروبة والعروبة ما فكرت فينا.
باقي شيء من هاللي تسميه وهم، وهم القومية، وهم العروبة، باقي موجود في ناس لسه يفكرون نفس التفكير؟
أصبح عندي الهم الكويتي، الهم الخليجي أهم عندي من الهم العربي.
ما أتكلم عنك أنت أبو عبد الرحمن، أتكلم في العالم العربي، أسماء مفكرين ولا سادوا ثم بادوا ولا لم يسيدوا أصلا عشان يبيدوا ولا وش الوضع؟
لا ما يعني للأسف دفعنا أثمان باهظة حتى نكتشف الحقائق اللي حوالينا. دفعنا أثمان باهظة من بلداننا ومن
دول الخليج.
دول الخليج عشنا في وهم أنه هذا كلنا بلاد العرب، أوطاني من نجد لتطواني، تاريها ما لا شغل يعني. شوف ماذا صارت بلاد العرب من طهراني إلى 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 تل أبيب. فأشياء كثيرة بس ثمن غالي.
باختصار كيف ترى شكل العلاقات اللي المفروض يكون بين الكويت والعراق بعد 40 سنة على
حاولنا بقدر الإمكان. احنا يعني قدمنا مساعدات حتى بمسألة ترسيم الحدود، كان في بيوت عراقيين بالأراضي الكويتية، التحكيم الدولي الأممي أعطانا إياها مالتنا، ومع ذلك بنينا بيوت بدالهم لهم داخل أراضيهم، مدينة كاملة داخل البصرة يعني. ومع ذلك وتحديد الحدود وترسيمها وبموافقات أممية وموافقاتهم هم وحكوماتهم وصدام حسين نفسه، إنما ما زالوا يعيدون الكرة، يتركون إيران اللي أخذت بلدهم كله وأخذت قرارهم السياسي، نهبت ثرواتهم ويأتون دائما على الكويت. زي ما الإيران الآن تترك إسرائيل والأمريكان على بعد كيلوات منهم، وتعال اضرب البحرين 700 كيلومتر واضرب الكويت، يعني نفس العقلية، بعثية هنا علمانية بعثية وثيقراطية دينية من ناحية ثانية، لكن كلهم سواء.
يعني العراق نفس الوجه ما تغير من البعث إلى الثيقراطية الدينية اللي تسميها أو الهيمنة الشيعية، خلنا نتكلم اللي البعض يعتبر أنه على قولتك محافظة إيرانية 32 تسميتها صح؟
31 محافظة بإيران، هاي 32 يعني دار الدمن وحوبة الكويت طلعت فيهم.
ما راح أطلع من ملف الغزو بدون ما نمر على حبايبك جماعة الإخوان، أنت تحبه مواجد
منو؟
الإخوان المسلمين.
والعياذ بالله.
يعني أنت تحبهم بالعكس دائماً. في عشان أروح لمنطقة محددة، ما أبغى نتوسع في ملف الإخوان لا في الكويت ولا في الخليج، يمكن هذا محور ثاني بحلقة ثانية. بس سألت صديق والزميل الأستاذ خالد العضاض، كاتب وباحث سعودي متخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، فأرسل لي محاور صراحة ثرية بس بحاول أختصر منها عشان نسرع في النقاش. أنه يوسف ندى واحد من رموز الإخوان كان يهيئ إلى مفاوضة مع مثلا أو فاوض صدام حسين لدخول جيوش إسلامية، بحكم أنه يعني تحقق الهدف المزعوم للغزو العراقي أو غزو صدام للكويت، أنه تحرير مجموعة من المضطهدين الكويتيين وواوا، وأنه نحمل عنك هذا العبء مقابل أنه الإخوان يتسلمون الحكم في الكويت. تتذكر ذيك الفترة تفاصيل عن هالاجتماعات؟
هذه تم الحديث عنها بشدة وبكثرة، وهو رواها بأكثر من مناسبة،
يوسف ندى نتكلم
وقابل صدام ومعه شخصية كويتية ولم يفصح عنها يعني.
ما حد يعرفها إلى الآن؟
ها؟
الشخصية الكويتية مش معروفة إلى الآن؟
يعني هذا تشير بعض الإشاعات إلى أسماء معينة داخل تيار الإخوان في الكويت، شخصية قيادية طبعا، لا يمكن حيروح واحد إخواني عادي يعني.
في إخوان الكويت؟
إخواني كويتي، إيه؟ طبعا هو قال كويتي بس لم يفصح عنه يعني. وإنه عرضوا على صدام دخول قوات إسلامية باكستانية ماليزية أندونيسية، يعني ناقص دخل أفغانية بعد طالبان، وطبعا مقابل الإخوان يتلمون الحكم وآخر. أنا كل هالكلام ما يعني ما دشبخي ولا وغير قابل للتنفيذ. هو ولتصديق أصدق أنه راح وسوى، بس التنفيذ لا. بس اللي وضح لك الصورة أنه أين يقيم يوسف ندى، يقيم في سويسرا، وكل استثمارات الإخوان موجودة في لندن، كل قياداتهم الملاحقة والمطرودة في لندن، حتى اللي طردهم أردوغان بعد الاتفاقيات الأخيرة مع الإمارات ومع السعودية راحوا لندن. حتى حسني مبارك مرة في خطاب يعني قال طالب في كذا واحد إنه يدهولنا ورفضوا، فيقول أنا سبته لهم وخليته لهم يعني. فالدور البريطاني وقتها كان ولا زالوا يعني هم الآن موجودين تحركون. هو كان وزير مالية الإخوان
يوسف ندى،
يوسف ندى كان وزير مالية الإخوان تقدر تسميه كذي يعني. يقيم في قصر فاره في زيورخ على ما أعتقد، ويحكم إمبراطورية، وسوى قلت لك هذا بنك التقوى يعني اللي سماه بنك التقوى هذا.
على ودي هذا كنا نحكي فيها قبل التسجيل، بنك التقوى ممكن تقول قصتها؟
بنك التقوى هذا نشر إعلان تأسيسه بريد الأنباء مايو أو يونيو 81 أذكر، أنا كنت الأنباء وقتها أكتب
بدايات الحرب العراقية الإيرانية، أتكلم
بدايات الحرب الإيرانية، ونشرها على مدى 3-4 أيام صفحة كاملة، كان يأخذ صفحة كان سعرها بحدود 4,000-3,000 دينار
يعني. الأنباء
الأنباء
أي.
وشنو الإعلان؟ افتتاح نعلن عن تأسيس بنك التقوى في البهامز،
جزر البهامز،
جزر البهامز. فأنا أخذتها بشيت البهامز وبنك واسمه تقوى يعني العملية كلها ملعوبة ريحتها فايحة يعني.
بنك لخصائص.
أيوة. فعجبته. كان أول قضية أول روحت نيابة لي كان من يوسف ندى اشتكي علي.
أول عهدك بالقضايا.
أول دخلتي على وكيل نيابة في الكويت كان هذا.
81.
وبعدين كررت السبحة. فعجبته كذا السخف هذا يعني. وشنو تبي؟ الناس تكتب فيها
يعني. وش فكرة البنك؟ وش كان يعني بنك حقيقي؟
بنك ولا موجود
ولا بنك له خصائص زي ما يقول عبد الحسين؟
بنك خصائص هو كان، بس هذا بنك مليان خصائص. فبنك في البهامز يعني شنو هال وما أدري، بس أنا حسب معلوماتي إنه موجود يعني. وطبعا المساهمين يعني الإخوان المسلمين في مؤتمر اقتصادي سواه الشيخ صباح الله يرحمه لإعادة إعمار العراق إذا تذكر.
أيه.
2000 وقت اقتحام مجلس الأمة متى صار؟
2012-11.
أيه. هذا هو. فسوى مؤتمر مانحين وأذكره بالشيراتون كان موجود كده، تبرع الدول قليلة، جمعية الإصلاح تبرعت $100 مليون.
جمعية الإصلاح في الكويت.
في الكويت.
اللي هي بتعتبر ذراع مالي للإخوان.
إخوان
الكويت.
اللي هي جمعية مالتهم، جمعية نفع عام ميزانيتها بالشؤون 12,000 دينار تعطيها بالسنة.
بس هي ATM الإخوان اللي تسمي ATM.
100 مليون. منين؟ طب اللي تبرع 100 مليون كم عنده؟ مستحيل يكون عنده 120 مليون تبرع بمية. أكيد. إذن مو أقل من مليار.
حتى لو عندي مليار ما راح اتبرع 100 مليون
ما راح اتبرع 100 مليون. فشوف ضخامه ومن الطرائف احد المحامين رفع قضيه المحكمه وطلب، شوف طلب ماله.
محامي كويتي ولا
محامي كويتي
عليك؟
لا، على الجمعيه،
على جمعيه الاصلاح،
يبي كشف اسماء الاعضاء. رفضوا
افصاح يعني
الافصاح.
ايه
رفضوا أسماء الأعضاء ما يمكن تعرفها.
رفضوا الكشف عن الأسماء ولا عن معلوماتهم المالية؟
لا لا لا، أسماء الأعضاء بس.
بس الأسماء.
بس أنت ممكن ترفع، ممكن تروح نادي القادسية الرياض ويعطوا أسماء الأعضاء يعطوك إياه.
طيب وش وضع الجمعية الحين في الكويت؟
لأنه هم يعتبرون أن عملهم مثل شو اسمه المافيات، مثل الماسونية. الماسوني ما يقول انا ماسوني، احيانا يعلنون بعضهم قله تعلن انه انا ماتوني يقولون. فحتى بناء حتى على حكم محكمه صدر رفضوا ينفذونه اسماء اعضاء الجمعيه العموميه
لجمعيه الاصلاح.
جمعيه الاصلاح
رفض. طب وش وضع الجمعيه الان؟
بس طلعت تسريبات ما ادري منين جابت. انا اذكر وصلني كشف في اسماء ما كنت اتصور ان هم اعضاء في ما يخفونها لا سبب عشان ما يقول لك والله ها كذا انت هالسنين كلها ما ندري عندك. يعني هم اعتادوا على العمل السري. انت عارف ليش اساسا فشلوا في جسم هذا حكم مصر؟ لانهم خرجوا للعلن امام الحكم. حتى لما مرسي زار السعوديه اول دوله يزورها
صحيح
ما عرف يتصرف كرئيس دوله. كان جاي كرئيس تنظيم. الحكم الاخواني مصر جسم هذا فشل لانه لم عاش 80 سنة بالسراديب سجون بمعتقلات بالمنافي وفجأة في السلطة. يجب أن يكون واضح كل شيء. ما عرفوا أصابتهم نوع من الرجة. هم يستقون بالسر العلانية تقتلهم.
طيب هذا الموقف وقت غزو صدام ما يذكرك موقف قريب وقت الحرب أول ما بدأت الحرب الإيرانية الأمريكية؟
أيوة طلعوا
أول ما بدأت الصواريخ تجي للكويت 16
يوم من الضرب بعد 16 يوم طلعوا بيان هزيل.
هذا اخوان الكويت ولا مين؟
اخوان الكويت.
أي.
ان هذه حتى ما بشيرة ايران فيها
ابدا
ابدا. لما الناس ضجت عليهم اسحبوا البيان وردوا عدلوا حطوا كلمه ايران. لانه اول وفد خليجي يروح يهني الخميني بوصوله كان من الكويت طلع. وفد اخوان مسلمين
اخوان
اول وفد خليجي
79
79
إيه؟
راح يهني بنجاح الثورة. بعدين تنسى تاريخ إيران مع الإخوان قديم. حتى لقب المرشد أخذوه من الإخوان. الإخوان هم أول من ابتكر مصطلح المرشد. الأزهر وأنا راجعت تاريخ التدريس المذهب الشيعي في الأزهر كانت هناك عواميد في داخل مسجد الأزهر وكل عمود يدرس فيه علماء من مذهب معين. فكان هناك عمود يدرس فيه المذهب كان اسمه أعتقد الإمام واحد من السادة اسمه يا مشهدي يا شيء. وكان له صور مع علماء أزهر مصريين 1930 ثلاثينات يعني. فالعلاقة قديمة. حتى أعتقد أنتوا سويتوا مقابلة
في العربية.
في
العربية.
أيوة سويتوا مقابلة مع الشيخ سيد شيعي عرض عليه أنه يترأس جماعة الإخوان. وهو من توسط وقالها باللقاء عند عبد الناصر لمنع إعدام سيد قطب سنة 65. فكان
تتذكر الاسم؟ انا ما اتذكر المقابله صراحه. تتذكر الاسم؟ لاني ما اتذكر المقابله.
إيه اللي قابله اعتقد تركي.
في اضاءات يمكن مع تركي الدخيل زمان
مع لقاءات يمكن تركي.
اضاءات
لقاءات تركي الدخيل ام بي سي. فقال له قال شلون جماعه سنيه وتطالب رجل دين شيعي ان يحكمها؟ قال هم طلبوا واصروا وكان التوجه انه انا استلم لأنه العلاقة كانت بينه وبين الإخوان قوية جدا إلى درجة أنهم يطلبون من عمامة سوداء أنه هو يتولى منصب الرئاسة أو الإرشاد. فالعلاقة قوية بينهم جدا. فبالتالي الآن يعني ما يحدث إيران تضرب فينا. إحنا الحين ما نواجه خلايا العبدلي خلايا دولة العربية.
مش الخلايا الإيرانية.
خلايا إيرانية خلايا إخوانية. يعني لا تستبعد انه الخلايا الاخوانيه في منأى عشان هم سنه لكن من تحت الارض نايمين ينتظرون اللحظه المناسبه.
ممكن يجي يوم نتوقع انه يكون في اجراء في الكويت ضد الاخوان؟ يعني احنا شفنا السعوديه الامارات من سنوات يعني
هم موجودين. انت مثلا بالسعوديه مهما قصيت روس هم جذور.
بس على الاقل في تحرك يعني نتكلم من 2014 يعني من اكثر من 12 سنه تقريبا. ممكن يكون في حراك في الكويت في المساحة، مش بالضرورة زي ما سوت السعودية والإمارات، وعلى الطريقة الكويتية.
أنا مرة سألت شيخ صباح قلت له، كان وزير خارجية أيام الحرب العراقية، فالتقينا معاه بمكتبه في الوزارة الخارجية، فكان معصب، قال جمعية الإصلاح طالبة مساحة أرض 10,000 متر بالصابخات، يبونها فرع 10,000 متر مربع. فقاعد معصب يقول شو يسوون بهالمساحة؟ فقلت له لا ما بسوون، بيقصون على عقول هالشباب. أحد اللي الكويتيين اللي جبناهم من غوانتانامو اعتقلوا الأمريكان بأفغانستان، وبعدين الكويت ساهمت بإفراج عنه، ويابوه مع اثنين كويتيين كانوا غوانتانامو، قعدوا 9 سنين. لما ردوا الكويت في احدى الصحف قابلك واحد منهم، شو اللي خلاك تصير كذي؟ جماعه الاصلاح سوت فيديو زمان بالثمانينات، سوت فيديو عن الدفن الميت، اخذوا كاميرا وراحوا صوروا ميت قاعد يدفنونه، وقاعدين يوزعون شريط فيديو، شوفوا اخره هذا، شوفوا اخره.
الثمانينات كانوا يسوونها في المدارس يا ابو عبد الرحمن، هن عانينا منها في طفولتنا. يعني المشاهد شفناها،
المدارس الأمريكية يودونهم ناسا يقولون شوفوا هذه ترى يصون قمر، احنا جماعة المدارس يودونهم القبر القبر. فقال هذا الشريط هو اللي قلبني، كان عمري 16 سنة يقول، وتطورت من الفكر الإخواني للفكر هذا لقاية مع بن لادن، لما وصل روح أفغانستان، لما اعتقلوا الأمريكان ودوا غوانتانامو. ف الفكر مالهم هذا بهذه الصورة، هم يعني تسمع هذا اي. وسألت الشيخ قلت له انت يعني
الشيخ صباح
اي قطوا بالسجن حطولهم حذفوهم، رد شنو علي؟ قال لي يمكن يكون مصيب فيها يعني. قال لي ايش كثر احنا بني سجون اولا، بعدين هذول ما يربون إلا بالسجون، ولو دخلنا إخوانجية اثنين في سجن في إمية بعد سنتين الإمية حيتولوا الإخوان
بيتجندون
حيجندون هذول. إحنا خليهم يشتغلون قدام عيوننا على الأرض فوق الأرض، إن اضطهدناهم نزلوا تحت الأرض ما ليش يسوون، خليهم قدامنا. وحتى لما كان عندهم بيت التمويل، هذا كان بيت التمويل مرخص كالشركة لكن يتصرف كبنك، فالبنك المركزي مو مسؤول عنه،
ما له سلطة عليه،
ما له سلطة عليه.
البنك المركزي الكويتي،
البنك المركزي الكويتي ما له سلطة على بيت التمويل، مع إنه بنك بس مرخص شركة يبيعك يبيع من الزعفران إلى سيارات كادلك، يتاجر بكل شيء، أثاث، مفروشات، قسايم، أراضي، بيوت، سيارات، يخوت، كل شيء. فلما اشتدت عضلاتهم وبدت القوة المالية عندهم، حبوا انه يطلعون شوية او يرفعون نفسهم شوية. الشيخ صباح ضربهم ضربة في العضل، ضربة ادت الى انهيار بسهم البنك، وأجبرهم على البيع، باعوا. بس شنو باعوا؟ لما ياو يبيعون ما خلوا حتى البلاط باعوا.
تتذكر أي سنة؟
يعني 2000 2002 2003 2004، يعني ألفية
قبل ما يتولى الحكم يعني في الكويت. قبل ما يتولى الحكم في الكويت الشيخ صباح؟
لا قبل.
اي
قبل، كان هو تولى ب 2005. اي 2005، لا لا اكيد ما قبل. فتعرض لضربه فاضطروا للبيع، وطبعا اشتروه اللي هم التجار الليبراليين بعيدا عن هذا التيار الديني. وكان يعني الأموال اللي وصلت لمرسي أيام فترة حكمه كانت تطلع منهم بالكويت بشكل رهيب، يعني لأن مرسي كان يعتبر الكويت ATM جهاز صرف كاش.
مرسي فقط ولا الإخوان كلهم يعتبرون الكويت ATM؟
مرسي وصل عندهم هذا شيء كبير إن مرسي. وبلشت أنا وقتها أطق في خيرة الشاطر المقالات، اشتكوا علي خيرة الشاطر هذا
طبعًا.
هذا راس بوتين مالهم هذا. ف وانه وكنت اصفه بال اسمه حرامي مصر الكبير،
حرامي مصر الكبير اللي هو خيرة الشاطر.
اي وكان بالسلطه طبعا وكذا، وعلى اخره حصلنا منهم كب وكتايم وقضايا الى ان الله اسقط حكمهم جسمه الان حرامي مصر الكبير عفد بالسجن هذا بسجن العقرب على قولته. فهم جماعة لا تهتز بالغاء تراخيص تجمعهم. التنظيم كم مرة ألغي؟ زمن الملكية، زمن عبد الناصر، زمن مبارك.
زمن التنظيم الدولي مش إخوان الكويت. التنظيم الدولي.
تنظيم دولي. ألغي ترخيص كحزب من أيام ملكية. واغتيل حسن البنا نفسه. نفس سالفة اغتيال المرشد. ما ينهار تتم.
اي بس انا بصحح معلومه، قبل شوي قلنا انه الشيخ صباح تولى في 2005 وتولى في 2006.
شلون
الشيخ صباح تولى الحكم في 2006 مش 2005؟
2006 أي. 2005 توفى الامين. أي.
2006 احنا تولى الحكم.
فألغي ترخيص التنظيم الحزب مرات عديده، هذا موجود يعني اخرها ب 2000 ايام السيسي واسقاط مرسي. زين راحوا تركيا قعدوا، تركيا تصالحت مع دول الخليج، راحوا لندن، محطاتهم موجودة لا زالت، أموالهم موجودة، تنظيماتهم موجودة، هم موجودين الآن في الكويت وتركيا وقطر، وبالتالي هم قاعدين في وضع مرحرح يعني مش مضطهدين.
طب عشان أكمل في ملف الإخوان تكلم بشكل عام، أنت عدائك تاريخي مع الإخوان يعني من أكثر من نصف قرن خلينا نقول، بس كان لك موقف لافت بعد 7 أكتوبر، يعني اللي كل ما كتب فؤاد الهاشم عن حماس طوال السنوات أو العقود الماضية تغير وأصبح موقفه أقرب إلى حماس أنه فعلت شيء جيد في 7 أكتوبر.
من هم دولة؟
أنت تعتبر أنه ما فعلته حماس في 7 أكتوبر
شوف
يعتبر شيء جيد ونسف رواية إسرائيلية طوال 50 سنة أنه إسرائيل دولة لا تقهر؟
شوف الشعب يعيش تحت احتلال، يعني أنا وقف ضد اللي قالوا ما عنده سالفة، كان فلسطيني قبل يأكل ويشرب وينام روح المدرسة عياله والحياة سليمة ومستشفيات عامرة وإلى آخره. زين هذا لو انطبق علينا بالكويت احنا وقت الاحتلال نقول بعد حاجة احنا قاعدين بلدنا ناكل نشرب ونعام، وليش نروح نجيب الامريكان ونطلب مساعدة دول الخليج دول العالم ونجيبهم وتندك البلد على اللي فيها؟ شعب محتل من حقه يرجع ارضه، يهود يحررهم، اخوان مسلف جسم القبائل مديوين المايا افريقيا، أرض محتلة، الشعب يريد تحرير أرضه بغض النظر
أيا كانت الجهة اللي قامت بـ7 من أكتوبر. أنت بتعتبره عمل جيد؟
أنت قاعد تؤيد شعب يدافع عن نفسه، يعني هذه إذا أنكرت عليهم هذه، إذا لا تنكر عليهم لما تحتل بلدك وتقول أصبع يفرحون ويقولون إيه لا والله زين سوى، فأنت تتوقع أنهم أيضا يكون معك عشان تحرر أرضك لا قدر الله إذا احتلت.
بس في بعضهم طقوا أصبع يوم انقصفت الدول الخليجية أبو عبد الرحمن من إيران، بعضهم طقوا أصبع وفرحوا أنه إيران قصفت الدول الخليج.
هذا شوف يعني
وأنا أقول بعضهم وركز على كلمة بعضهم،
يعني الفلسطيني هذا الدي ان اي ماله كذي. في الأردن عندما يعني أنا شبهتهم مرة قلت هذولا مثل تسمع هذا قال عندما ظهر القمر في القرآن قال هذا ربي، فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين. الفلسطيني جي بالأردن استقوى 70 قالوا هذا هذا بلدنا. طقوا الملك حسين وصار رجل الأسود، راحوا لبنان. عرفات قال أنا حكمت لبنان 8 سنين. قالوا هذه بلدنا، طقوهم الإسرائيليين، طقوهم اللبنانيين، طلعوا وجابوا الكويت، قعدوا وصار الاحتلال. قالوا هذه بلدنا، رفعوا النشيد العراقي قاموا يدقونه بالمدارس. هذا الدي ان اي مال الفلسطيني. اي ارض يشوفها محتله يوقف ضد شعبها مقابل انه هو يستولي عليها، ما يروح يحرر ارضه. يعني مثله كمثل كل الانقلابات العربيه اللي صارت وكانت تريد ان تحرر فلسطين او انها ترفع شعار لتحرير فلسطين، لكنها لا تروح ولا تذهب ناحيه الارض المحتله.
طيب انا بختم هالمحور، لو عندك نصيحه للقياده الفلسطينيه تضمن انها ستطبق، انهم يطبقونها ويسمعونها منك، لحل هذه الازمه، لحل هذه القضيه، وش بتقول لهم؟
الحل هو السلاح. انا بالنسبه لي لو انا بلدي محتله يعني ما حكاية المفاوضات هذه ما لا تحرر أوطانا. واللي يعتقد أن الأوطان تحرر بصالات الفنادق وعلى طاولات المفاوضات الخضراء هذا ما عنده سالفة. الأوطان تحرر بدماء الأبطال وبدماء الخونة، وزي ما قالها توماس جيفرسون الرئيس الأمريكي الثالث، اللي هي شجرة حرية تسقى بدماء الاثنين، الوطني اللي يستشهد دفاعا عن أرضه ودم الخاين اللي يذبح شعبه ويخليها يسجي فيها شجرة حرية. حكاية انك انت يعني اذكر التصريح لتفسير لأحد الاخوانجية قال في ايام حكمهم عن الاسرائيليين، قال إذا كان اليهود قاعدوا يفاوضوا ربنا في بقرة، يفاوضوا البقرة، قال لهم اذبحوا بقرة ما لونها ما شكلها دولونها، فما بالك لو أنت تفاوضهم على أرض. ما قاعدوا أوسلو، من أوسلو 93 إلى الآن، أديش هذه 30 سنة أكثر، 30 سنة تقريبا ماكو شيء، وما زال يعتقدون أن ممكن بالمفاوضات. إذن لا تلومهم لما يقومون بحرب أو يقاتلون. ويعني أمامنا نموذجين، نموذج في غزة الشعب يقاتل بالسلاح، نموذج في الضفة يريد استرداد أي شيء بالحب الخشوب. حب الخشوب ما رجع أوطاني.
أنت تقول لا بس بالسلاح، يعني الضفة وغزة كلها لازم تقاتل.
يعني هذه الدولة الفلسطينية اللي احنا نطالب فيها، وهذه المبادرة العربية اللي قاعد نحن عليها من 2002، الضفة وغزة ودولة فلسطينية. بس طبعا لا ننسى انه تقصير ايضا تقصير عربي، والله يرحمه القذافي اللي كنا نعتبره مجنون قالها زمان مؤتمر قمة، قال الضفة كانت عند الأردن 20 سنة، ليش ما عملتوا دولة فيها فلسطينية؟ غزة كانت تحت إدارة مصر 20 سنة، ليش ما خليتوا غزة والضفة أيام ما كانت تحت إدارتكم سويتوا دولة؟ فإذا يعني العملية لها باع طويل بالخذلان والأسف.
طيب خلنا نروح الملف الثاني أبو عبد الرحمن. الجامعة العربية في غضب خليجي كبير عليها، خصوصا في الفترة الأخيرة مع الحرب اللي صارت، اتهموها بالتخاذل وأن بياناتها ما كانت كفاية لشجب العدوان الإيراني على دول الخليج. أنت كيف تشوف دور الجامعة؟ أنت أعتقد مرة أطلقت عليها أنه شبه جثة أو شيء زي كذا. يعني
أنت شوف تصريح أنا والله سمعته ما صدقت، يعني تصريح عمر موسى، إيران دولة عربية. فأنا على طول فتحت جوجل ودخلت وطلبت اسمه، لقيت السنة الجاية بيكمل 90، فخلص اعتبرتها بداية الزهايمر، بداية الخرف. إيران دولة عربية، إيران يعني يتمنون لو أن القرآن نزل بلغة فارس، يقرؤون القرآن بالعربية وهم يتقيؤون لأنهم قاعدين يتحدثون عربية. كانوا يأخذون أتاتورك قدوة لهم أنه غير الأحرف العربية إلى أحرف إنجليزية باللغة التركية، وأنهم في يوم ما سوف يفعلون ذلك لأن حروفهم عربية. فالجامعة العربية يعني ماتت جثة من زمان، يعني ما وجب دفنها وانتهى الوضع. يعني
طالبت بإنشاء جامعة خليجية،
يا ريت. احنا عندنا جامعة خليجية
غير مجلس التعاون، يعني
مجلس التعاون هو جامعة. احنا نطالب بتفعيله الى اقصى درجة. تحدثنا مرة عن عملة موحدة، حتى انا اقترحت نسميها خليجو، مدام في يورو إن نسمي العملة الخليجية مالتنا خليجو. يصير معاشك انت 400 خليجو، تشتري بيت 100,000 خليجو مثلا. حتى هذا الحلم يعني ما تحقق، وصار في صراع على مقر البنك المركزي وين يكون، بالرياض او في ابو ظبي، وما زالت الحدود موجوده. يعني اذكر انا قبل شهر كنت سويسرا ورحت، قالوا لي في خوش مخبز في فرنسا على الحدود، يعني بين جنيف وبينها حوالي 10 كيلو. فرحت بين البيوت ولا تغيرت الشبكة عندي مع التلفون،
دخلت فرنسا.
بس لقيت زي ما تقول مظلة عالية فيها يمين ويسار، هي بالنص وعلم سويسري. بس هذا العلم يدلك انك انت الان جيت، ما هذا طلعت من سويسرا.
والشبكة
اي، والتلفون شبك على جسم هذه الشبكة الفرنسية. فالآن احنا لا، هذا لسه الحدود موجودة والأختام وكذا كذا.
وانت مو راضي عن المجلس التعاون، يعني انت تقول انه الأمين العام لمجلس التعاون الآن صار يمثل نفسه ما يمثل مجلس التعاون، هذا رأيي شوي صعب.
يعني هو الناس على دين ملوكهم، ومثل ما تكونوا يولى عليكم. يعني هو حيكون أكثر انفتاحية وتقدمية بناحية مجلس التعاون من كل شعوب المنطقة وقياداتها. هي هو جاء من هذا السيستم يعني. ومجلس التعاون الآن إذا هذه المصيبة والكوارث اللي قاعدة تصب علينا والمسيرات والعداء والاعتداء والعدوان الإيراني لم يوحدنا، حتى الشياطين والأبالغة ما راح توحد. خطر واحد اللي يصيب الرياض زي ما يصيب الكويت زي ما يصيب أبوظبي، خطر واحد، خطر وجودي. يعني إذا كان هناك فائدة للعدوان الإيراني فهو أنه أزال العديد من الخلافات اللي كانت موجودة، وحد الجميع الآن ضد عدو واحد. هذه إحدى مزايا الحرب يعني.
بس احنا متعودين بدول الخليج مهما كان تباينات احيانا اذا شدت شدائدها لا، فيه هذه
هذا
يعني الاجتماع حتى لو في اختلاف في طريقه التعاطي مع الازمه او لكن في اجتماع على الاقل. صحيح. يحفظ السقف الاعلى لدول الخليج كلها مجتمع.
يكفي السعوديه انقذتنا بهالمطارات، مطار البحرين ومطار الكويت، يعني بلد وزعت مطاراتها على دول. الشاحنات قامت تفتح الحدود برا، ما فيش رسوم، ادخل امشي تحرك.
خط شرق غرب لنقل النفط ايضا،
ونفط شرق غرب. حتى انا اقترحت، انا كتبت مقال انه عشان لا نخضع لمضيق هرمز، انبوب نفطي لازم يطلع من الكويت الى عمان، وفي الطريق ياخذ توصيله من الدوحه عشان يكمل معانا، ونفتك من حكاية شيت من مضيق هرمز وخليهم
يقفلوا براحتهم
وخلي خيس عندهم. ننتهي منه، وهذه قدراتنا عندنا ونقدر. وإلى أن نقيم هذا الأنبوب الضخم اللي لازم يضخ على الأقل 4-5-6 مليون يقدر يضخ يوميا، نحاول أن نشحن بالشاحنات 1000 شاحنة. لو إن طلعت كل يوم من الكويت ومحملة بكل شاحنة مثلاً 10,000 برميل ولا 2,000 برميل 3,000 برميل، هنطلع 2 مليون برميل يومياً عبر الشاحنات برا إلى عمان، إلى أن يتم إنجاز هذا الخط الاستراتيجي والحيوي. السعودية لولا يعني هذا حكمة المرحوم ملك فهد وسوى الخط لما زمان هم يهددون الدولة سنغلق مضيقهم.
لا، وكان في تساؤلات عن جدوى هذا الخط وليش السعودية تستثمر فيه كل هالمبالغ قبل 40 سنة.
كان وحتى لما كانوا يضربون ناقلات ويسببون إذا تذكر البحيرات النفطية كادت، والملك فهد رحمه أغلق محطات تحلية كانت تسحب من ماء البحر حتى تسحب النفط وياها، وكان هناك في محطات تحلية بالجهة الأخرى. فهذا خط شرق غرب جدا يحتاج الآن لتوسع بدل ما يضخ 4-5.
البحيرات النفطية بعد الغزو اللي هو اللي تلوث المياه الخليج بالنفط،
كان أيام الحرب العراقية
وقبلها.
كان أيام الحرب العراقية كان بحيرات نفطية إذا تذكر، وكانت تغطي مياه الخليج في محطات تحلية سعودية وكويتية
بالضبط. بس حتى أيام الغزو تكررت فكرة تفجير آبار النفط، يعني أتذكر مشاهد طفولتنا كيف كانت حتى الكائنات البحرية
يعني وقتها ونفذت، والآن يتم الاستفادة من هذا الأنبوب. فما بالك لو في أنبوب ثاني يطلع من الكويت مضيق هرمز، هذا يقول لهم بلوا وشربوا ماية، ما نبي، وخلوا نقول الأمريكان تفاهموا مع بعض.
خلنا نفتح ملف المقالات شوي أبو عبد الرحمن، وهذا ملف ما يتسكر، يعني طول 50 سنة مين بغى يتكلم عن مقالاتك يلقى ثروة من وين يبدأ ومن وين ينتهي. بس من آخر المقالات اللي أخذت صيت مقال كتبته بعنوان لماذا يكرهوننا، عن حالة شوي اللي بعض من فرح في العالم العربي بقصف إيران لدول الخليج أثناء هذه الأزمة. أنا وقفتني جملة أنه تقول يكرهوننا نحن في دول الخليج لأن نجاح أوطاننا يشعرهم بفشلهم في تنمية بلدانهم. هذا سبب يكفي أنه تفرح بقصف صديق أو جار أو أخ في العروبة، في الدين، في أي كان، حتى في الإنسانية؟
يعني خذ المشاعر الإنسانية، أنت ساكن في بيت كوخ صغير ما عندك ماي وعندك طشت وعندك سيارة تكشي وجارك طوفة بالطوفة وعنده قصر ويعيش وتشوف أولاده منعمين، إحساسك كمواطن عادي أكيد حتقول حتكرهها، حتحقد عليه، تحسده، ومن شر حاسد إذا حسد. يعني لولا رب العالمين عارف المشاعر ما نزلت بالقرآن. فهم النجاح هذه الدول في الخليج هم بالفعل يشعرهم مو بس بفشلهم بتسمع ذا زي ما قلت فساد قياداتهم. يعني دائما يقولون أنتم بقى النفط والنفط زي ما الجزائر نفط فيها،
العراق نفط،
العراق نفط، ليبيا نفط، ماذا فعل لهم نفطهم؟ وقارنا بماذا فعل النفط السعودي للسعودي،
النفط السعودي اللي كنا نسمع شعارات ونفط الخليج انه نفط العرب للعرب
نفط السبعينات مع انه كان عندهم نيل يصب اخره في البحر المتوسط، واحنا عطاشه نروح نجيب ماي من البصره، وفي صحاري الخليج والسعوديه حفرون قلبان، ما سمعنا واحد يقول نيل العرب للعرب. هذا بالكويت كانوا يشوفون اللي شايل معاه برتقاله يقول له عشان ما شاء عندك مريض، لان برتقاله ما حد ياخذها الا واحد موديه حق مريض. وكانت لبنان وبلاد الشام مليانه تفاح وبرتقال، ما سمعنا احد يقول برتقال الشام برتقال العرب للعرب، تفاح العرب للعرب، ونهر دجله وبرده وبعمات عين، ما سمعنا. يعني هذا بس نفط مضاد، نفط العرب للعرب. هذه دول، حتى الدول اللي ما فيها نفط، اسرائيل ما فيها نفط يا اخي، تسمع سنغافوره ما فيها نفط، اليابان ما فيها نفط، انما بلدان ناجحه، بلدان نهضة. إذا انظروا إلى هذه الدول، البلدان اللي فيها نفط زي الجزائر وزي ليبيا وزي العراق، وهل فشل فيها لهذا السبب؟ يحاولون تفريق كراهيتهم لقياداتهم بتفريق تجاه نحن، إنه والله ذولا لازم ندمر حياتهم، لازم يجب أن يعيشوا مثلنا حتى نتساوى في البؤس. يعني على الرغم من كل هالمساعدات، يعني أنتم بالسعودية تقدمون مساعدات مخيفة، الكويت صندوق الكويتي من 61 وهو يغرب الدول. حتى أنا مرة سخرت من مدير عام صندوق الكويتي، كان هذا زميلنا صديق، كان قلت له أنتم تغرضون الدول، شروط الصندوق يغرض الدولة أي دولة في العالم بفائدة 1% ونسبة سماح 25 سنة فترة سماح. قلت عطوا الكويتي اللي يأخذ قرض
فترة سماح،
ما عطوني فترة سماح أسبوع وأخذوا مني 5.5%. يعرف شو يعني؟ هذه الدول قاعدة تأخذ ميزات أكثر ما أخذ المواطن الكويتي يعني. ومع ذلك ما بين ما يعني الغزو زي ما تقول صدمنا بهذا التوجه، اصدمونا بهذا المشاعر.
أنا أروح شوي محور يعني مش بعيد عن الوضع في العالم العربي، وناقش فكرة لفكرة الديمقراطيات في العالم العربي. عندنا ديمقراطية في العالم العربي؟
أنت عارف اللي
يعني ممكن تأخذ نموذج زي لبنان مثلا، صوت عالي للديمقراطية والبرلمان في ديمقراطية حقيقية في العالم العربي؟ في شيء اسمه ديمقراطية في العالم العربي؟
أنت عارف لما هذا اسمه هذا غيرك يشوي كباب وتشم أنت الريحة، إحنا هاي ريحة الديمقراطية عندنا مو الكباب نفسه، عرفت شلون؟
إيه.
لبنان كان، بس لما دخلته إيران ودخلته سوريا كان لازم يؤد يقتل، لأنه ما في نظام من اللي حواليه يحب أن تكون بهاي الصورة. لبنان دمر عشان كان ميناء بيروت كان ممكن ينافس ميناء اللي هو حيفا إسرائيلي، فدمار بيروت وميناءها حيرفع من شأن ميناء حيفا. فإذا حتى من مصلحة الدولة التي تزعم أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، مش مصلحتها انه في دوله ديمقراطيه اخرى.
فانت ما تؤمن انه في ديمقراطيه عربيه حقيقيه؟ ريحه الديمقراطيه.
شوف دكتاتور البرتغال الاسبق سالازار يقول الشعوب الضعيفه يجب ان تحكم بالكرابيج، ما اطرح لها ديمقراطيه. وزي ما قال ناصر القصبي مره في هذا طاش ما طاش، قال اذا بدوي مرشح قطع قال القبيله كلها وياه، اذا العمامه قال سوى هذا سوى هذا، قال الحل بالعصي تطقهم يلا جروا الأوان. شوف صدام أيام ما كان ماسك الحكومة، نطلع أنا كشخصيا يعني أطلع بسيارتي من الكويت أوصل الحدود العراقية من مركز صفوان إلى الحدود العراقية الأردنية الرطبة، أمان ما يتعرض لي ولا قطو. روح الحين
إيه، بس في وجهة نظر كمان تقول إنه أنا ليش يعني أطالب بنموذج ديمقراطي عربي وحرية وكل هذه اللي اكتشفنا إنه زي ما أنت تقول إنها ريحة ديمقراطية وليس الديمقراطية حقيقية، في مقابل إنه هناك دول ملكية حتى لو كان بعضها أوضاع المادية ليست مستقرة لكنها مستقرة سياسيا، منتجة متطورة، يعني بناخذ دول الخليج أنظمة ملكية.
صح.
هذا النموذج مقابل هذا النموذج، وش الأفضل بالنسبة لك أنت؟
ما هو ليش النظم ملكية مستقرة؟ ما هي ليش يعني المصريين يترحمون على أيام الملك لا زالوا، الليبيين يترحمون على أيام السنوسي يعني، ولما هتفوا ضد الملك إبليس ولا إدريس فالملك رفع إيده للسماء قال يا رب استجب لهم، فاستجاب لهم وذهب إدريس وجاء إبليس القذافي ودمر ليبيا وحركها وما سوى فيها شيء، ما عمل شيء يعني. حتى مرة سألني أحد المذيعين كان في مقابلة قال لي بس ليبيا القذافي أظهرها قبل ما حد يسمع بليبيا. قلت شظهر فيه بالعلوم بالكيمياء بالفيزياء أظهرها بالإرهاب ودعم أبو نضال وبمحاولة إرسال مسلحين للسعودية ويرسل حجيج للقدس على بعارين وطرد الفلسطينيين. يعني شنو أظهرها شنو يعني أظهر لما يقول يابان أظهرت نفسها أي الصناعة بالاقتصاد وكذا. فحتى تبريرات العربية يعني مخلة بالحياة يعني حتى ما يقولها يعني.
يابان أنت مع نموذج الدول الملكية المستقرة اللي تسعى للتنمية شعار الأهم.
صح.
في كانت مطالبة لافتة من الدكتور سامي النصف في حوار مع الزميل محمد الملا في ديوان الملا أعتقد، كان يطالب أنه ليش ما الكويت تتحول إلى دولة ملكية؟ كيف تشوف هالمطالبة أنت؟
هو شوف الإطار هذا برواز مو مهم، ملكية جمهورية ديمقراطية اسمها سلطنة، المهم ما هو داخل هذا البرواز. يعني أنت ممكن تحط يعني مثلا العراق الحين لو اسمها سميتها مملكة العراق هيتعدل؟ هي ميليشيات موجودة والعقلية موجودة والعماية موجودة، مو مسمى. أنت لازم تغوص بالجذور، يعني حكاية المسمى مش مهمة، يعني مو مهم.
هو أصر على المسمى، هو قال حتى يعني عمان سلطنة ممكن تتحول إلى ملكية، الإمارات مجموعة إمارات ممكن تتحول إلى ملكية يحكمها مجموعة ملوك مثل ما في ماليزيا مثلا، مصر على الملكية. بس أنت بالنسبة لك اللي هو الإطار الأهم، التسمية مش مهمة، ملكية سلطنة
شوف
إمارة.
شوف خلينا نأخذ البحرين تجربة. البحرين كانت قبل دولة فيها خلايا فيها الإرهاب المقابيل، وصارت ملكية وفيها الإرهاب فيها الخلايا تطلع فيها كذا. يعني هل المسمى غير ومسح هذه العقول البالية التي تهدد وطنها؟ شو اللي تبدل فيها يعني؟ الملكية المتجذرة، قصدك تكون ملكية متجذرة أساسا ظهرت بهذه الصورة وترسخت بأذهان الناس، آمنوا فيها الناس، وثقوا فيها، عملوا من أجلها، عرفوا إن كل ما تفعله هذه المملكة اللي صالح. من هنا يبدأ الاطمئنان وتبدأ الدولة في الازدهار. عندما تيجي تغير النص الفوقي مع
يعني لو أخذنا النموذج السعودي، إحنا نتكلم ملكية أكثر من 300 سنة.
صح.
يعني هذا اللي تقصده؟
إيه يعني ملكية متجذرة.
أي.
موجودة.
من مئات السنين يعني.
أي.
فأنت الشكل بالنسبة لك مش المهم قد ما هو الإطار التنظيمي اللي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم وشكل. صح. الدولة.
علاقة الحاكم بالمحكوم. وثقة الحاكم وثقة المحكوم بالحاكم
هذه مهمة طبعا. خليني أرجع لملف مجلس الأمة، ملف شائك. مر سنتين على قرار الحل وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور، باقي سنتين، نتوقع مجلس الأمة يرجع بعد سنتين؟ سؤال سريع.
أنه؟
مجلس الأمة سيستأنف نشاطه بعد سنتين؟
والله
الحين عدت سنتين من الأربع يعني.
أنا متفائل بطبعي دائما، حياتي كلها متفائل.
كل هالمشاكل متفائل يا أبو عبد الرحمن؟
لولا التفاؤل لولا الأمل كان ضعنا. ف تسمع هذا؟ نعم، بعد كل هالإصلاحات وكل هالغسيل والاستحمام والفرك
خلاص.
نعم. تفائل، لأنه إذا رجع حيرجع يعني يلمع، لأنه مغسول بأريال.
ممكن تتغير نظرتك أبو عبد الرحمن، لأن أنا قاعد أبحث في تاريخ اشتباكات فؤاد الهاشم مع مجلس الأمة، من النواب إلى الرؤساء التاريخيين للمجلس إلى قضايا كثيرة، ما لقيت ولا قصة حلوة، كلها مشاكل. تتفعل بتغير الوضع الحين لو رجع المجلس؟
يعني الله يذكره بالخير الرمز أو الزعيم يسمونه، والله نسيت اسمه شنو، أحمد السعدون، منعني مرة من دخول المجلس.
عادي كنا كنت بجيك في محور مع أحمد السعدون. أيه. لأنه عندك تصريح
يعني ما دخلت المجلس على أيامه كله، ما دخلت يعني. ما نعني يعني.
هذا المنع كان قبل أو بعد؟ أنت كنت تعتبر أن أحمد السعدون بقايا حضارة سادت ثم بادت، هذا المنع قبل التصريح ولا لا؟ هذا تصريح لك أنت قلت.
أنا كنت قبل أقول أنه دائما هو أثناء جلستة في على كرسي الرئيس كله يجود البشت، يعني حريص على أن البشت لا ينزل على الكرسي. فكتبت مقال قلت لو أن الرئيس يهتم بقضايا الناس المواطنين كثر اهتمامه ببشته كانت معاذ كنا احنا صرنا بألف خير. يعني أنا كان دعاني رئيس الوزراء، كان شيخ صباح رئيس الوزراء، ما أدري كنت كاتب شيء، كان يدق علي قال لي تعالي مجلس الوزراء مجلس الأمة بكرة الساعة 12 الظهر. تحاضر 12 بالضبط أنا عند باب المجلس السيارة، فياني اللي هو هذا ضابط الحرس الوطني اللي ماسكين الأمن عطني عويتك تفضل تسمع هذا استأذن شوية تسمع هذا قال لي هذا منو عندي موعد مع رئيس الوزراء
الشيخ صباح.
الشيخ صباح يقول لحظة ديش دقيقتين رجع يقدم خطوة وآخر خطوة، فيقول معليش سامحنا ممنوع تدخل. فرئيس الوزراء طالبني موعد، قال ممنوع.
رئيس المجلس مانعك؟
رئيس المجلس
إيه أحمد السعدون وقتها
هو اللي نفذ، هو اللي يطلب، ما حد ينفذ أوامر عرس.
تتذكر أي سنة؟
أوامر من رئيس.
تتذكر أي سنة أي عام؟
إيه 2009 2008.
وقتها مين كان الشيخ صباح الخالد حكومة ولا مين؟ حكومة الشيخ صباح الخالد ولا مين كان؟ مين رئيس الوزراء اللي دعاك للمجلس؟
شوف صباح الأحمد كان رئيس وزراء.
إيه.
كان جاب الأحمد معناته حي.
إيه لا بقى مش 2009 لا قبل يعني.
أيوة.
ما شاء كذا ناس على
التاريخ. يعني 2002 2003.
آخر فترة الأمير الشيخ جابر.
آخر فترة الأمير أيوة. قلت ولا يهمك، حطيت أبويتي مخباتي أمال الله، رجعت قري رايح البيت. طفت المجلس حوالي يمكن 5-6 كيلو ولا تليفون يرن ولا مدير مكتب الشيخ صباح شو وينك؟ كويني أنا عند الباب ما خلوني أدش. قلت له لحظة لحظة يا شيخ أبي الشيخ صباح ولا علق على حكاية منعي أبدا. قلت اسمه هذا يقول لي تعالي الساعة 3 البيت تغدى عندي مدام يعني ما حاول انه والله لا ارجع ديش خصم على هدوءه. قال تعال الساعه 3
على البيت.
اي تعال البيت وتغدى عندي ونسولف. قلت له حاضر. هو وطبعا مدير المكتب قال لي ارجع والحين بنحاول ندخل. قلت له انا وصلت نص الطريق على البيت فاعطاني عطى التليفون حق الشيخ صباح قال لي لو تعال تغدى عندي الساعه 3 بيت بسلوه. رح الساعه 3 انا عنده تغدينا أنا وياه وولدي الله يرحمه ناصر وبنت المرحومة سلوى. شفت بعد خلص الغداء أبي حاشيني شنو طالبني إلى يومك
ما فتح معك موضوع المنع أبدا.
خلصنا الغداء دخلنا غرفة أنا وياه بروحنا جابلنا الشاي. زين يلا احكي قول لي تبي ما قاعد يسولف وياي. وش ماذا وين تروح بالليل؟ تروح أروح الشرطة أشرب قهوة وأرجع البيت ما عندي مكان. دواوين كلا ما أروح دواوين، أروح دواوين قاعدوا يسألونا وواحد ينتقدك واحد يقول لك ليش كاتب كذي. بعد الشاي جسمه البخور والعود وبعد العود
ما في قعود.
فما الله المهم أنا عند الباب وصلني كان يقول لي أنا دي عندك أنا ساكن بيني وبينه 500 متر. قال لي أنا عندي ساكن يمي تاني وعزوبي بروحك تتكع تطبخ تعال كل يوم تغداني. قلت له حاضر أوكي بس كان لازم أدق على إدارة الجريدة أبلغهم بما جرى. هذا رئيس وزراء خاف لهم موقف. اتصلت بالإدارة.
كانت العلاقة بين الشيخ صباح وقتها والوطن مش
كأنه لأنه الرد
متوترة أو شيء.
كان الرد اللي يعني من الإدارة لا تروح. زين أنا خاف أروح فين شوني؟
لا تروح لرئيس الوزراء.
لا تروح حق رئيس الوزراء تغدى عندك اليوم.
مين كان رئيس تحرير الوطن؟
أخذها أخذك أنا مني أنا جعل علي شوية.
بس تتذكر مين كان رئيس تحرير الوطن وقتها؟
كان رئيس تحرير لا أنا دخلت من إدارة ملاك.
آه من ملاك مش من رئيس تحرير.
رئيس تحرير موظف على جنب. فما رح ما لأن الإدارة الجريدة ملاك هم اللي يعطوني معاشي فخاف أروح يقولوا لي على كل أنت وكتت هذا توك على الله يعني. فحسيت أن بينهم كان بينهم كلاش أو ما كان في علاقة طيبة بينهم من بعض.
طب خليني أرجع لأحمد السعدون. طبعا هو من أكثر الرؤساء اللي رأسوا المجلس على فترات وزي ما أنت قلت يعتبر رئيس تاريخي. في صديق كويتي كان مرة يشرح لإحدى الزميلات اللبنانية يبغى يقول لها عن قصة أنه السعدون رئيس تاريخي وانتخابات مجلس الأمة فيبغى يختصر على نفس الشرح. قال ترى نبيه بري الكويت عشان يشرح لزميلته اللبنانية. تتفق مع الوصف أنت؟
أي أي أنه يعني الاستمرارية وفي شيء طريف أبو عبد العزيز يحب البشت
أي
يحس أن هذا مملكته. فالنواب أول ما يدخلون يجون معهم هذا لابسين بشوتهم بس يدشون
يقطون بشوتهم
يقطون بشوت يعني لأنه أنت داش مكتبك ما يصير قاعد بالبشت يعني قط إلا هو 49 نائب بدون بشوت إلا هو يحس أن البشت هو أمانة هو الأمان اللي يشعر فيه.
كان في اقتراح أنا ما فهمته واقترحه مرة ما أعرف يمكن على أمير البلاد وقتها أو على البرلمان نفسه أنه إنشاء ديوان لرئيس مجلس الأمة إنشاء ديوان لرئيس مجلس الأمة
هو
يوازي الديوان الأميري وديوان ولي العهد.
ديوان العهد كان يبي ديوان
طرح رئيس. هذه الفكرة أحمد السعدون وش الفكرة منها وش الهدف؟
هو يبي حتى تتساوى الرؤوس. كان يريد أن يكون هناك يعني زي ما يقول رؤساء ثلاثة زي لبنان يسمونهم
رؤساء ثلاثة.
وكان مقترح أنه يكون لأن المجلس على البحر يسوي مسنة مثل جسر وآخره 100 متر مثلا يسوي الاستراحة أو الديوان
مقابل مبلغ مجلس الأمة الحالي
مقابل مجلس الأمة يعني يطلع يروح لي ويركب المسنة يمشي ويدش الديوان ماله. وكان طبعا يمشي بموكب حتى أنا قلت لك أنا مرة
في قصة الموكب في بغداد أو شيء صح؟
بغداد هي أنا ويا بسام أبو شريف كان مستشار عرفات واقفين على الباب ننطر تاكسي أو سيارة يودونا.
هذا في بغداد؟
بغداد شهر 9/88 داعينا كانوا
قبل الغزو يعني
قبل الغزو بمناسبة هذا تحرير شلانجة. وكنا واقفين عند باب فندق اللي مضيفينا فيه اللي هو منصور ميليار فندق ضخم واقفين عند الباب. فشفنا من بعيد هذا سياكل
الموكب
اي موكب. فيقول لي بسام شو مين هذول؟ واحدة من الثنتين يا ملك حسين يا حسين مبارك.
وقتها ما في رؤساء وزعماء عربي يزوروا العراق
ما حد يجي العراق ايام حرب الاثنين دول مبارك وحسين. قال لي معقوله؟ قلت له اكيد يا مبارك يا جايين فندق بادي. صفت الموكب فتح الباب له عسكري نزل من الموتوسيكل ولا احمد سعدون
وعبد العزيز
غير سالفه.
ليش جاي وقتها؟ ليش جاي بغداد هو؟
الله يسلمك صدام اراد ان ما هو المجلس الحل في نواب معارضين يسموهم نواب 35 اعتقد لهم تسميه كانوا معارضين تسببوا في حل المجلس. وصدام اعتقد انه يبي يحتويهم مثل الشعب بعث لهم طائره عراقيه خاصه دعاهم الى بغداد.
وقتها طلعت دواوين الاثنين او ما اصطلح على تسميتها بدواوين الاثنين.
دواوين الاثنين هذه لاحقا طلعت اللي اعترضت على هذا
حل المجلس
داخليه نزلت كلاب بوليسيه قامت تدخل الدواوين قصه. فقدام حسين يابهم على اساس انه يعني التفكير بالغزو بدا من 88 من يوم ما دعاهم يعتقد انه هذه المعارضه ممكن توقف معاه لما يدخل الكويت.
أو كان يصدر السعدون كزعيم للمعارضة وقتها أنه هو ممكن يقود المشروع معه.
ما هو كان متصدر المعارضة داخل المجلس وقتها يعني.
لا أقصد صدام أنه بالنسبة له.
آه صدام ياب كل كتلة 35 نائب، كان منهم طبعا هذا النواب منهم الله يرحمه أحمد الربعي، وقابلت هناك كان بغداد وقتها يعني. وكان النواب ذولا حوالي يمكن 30 يوم. حتى أنا سألت المرحوم أحمد الربعي قلت أنت قابلت صدام؟ قال لا. قال احنا طلبنا اللقاء بس ما. فقابلوا نائبه على طه نسيت اسمه والله، نائب الرئيس كان التقوا معه فقط يعني. فكانت يعني احنا توقعنا بالحل يعني. انا اذكر اتصلت بمرزوق الغانم بعد 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 الحل الاخير يعني.
2024 من سنتين 2024
قلت له ها ما سمعنا رايك مع ام ضد. قال انا سالني حاجه رحت الرئيس
اللي هو اخر رئيس اخر برلمان كان احمد السعدون
اخر رئيس اللي سعدوا سالوه
وكان اكتساح وقتها تذكر اخر انتخابات كان اكتساح يعني تقريبا
اي فقال لي سال الرئيس يعني بالفعل منطقه يعني اللي مفروض يصرح من الرئيس السابق الرئيس الحالي يعني. لك ما صرح اللي كان قبل يقلب راسنا على بالتعبير الكويتي مصطلح قديم اسمه أدنات الدون.
أي أدنات الدون؟
أدنات الدون يعني
على أصغر شيء على أتفه شيء
أقل قلفة. موضوع زي هذا ما تحكي فيه. طب احكي يا أيد يا عارض، إنما تلتزم الصمت.
في اسم ورئيس تاريخي ايضا كان مجلس الامه ويمكن كان منافس شرس او كان في صراع بينه وبين السعدون اللي هو جاسم الخرافي
الله يرحمه. جاسم الله يرحمه. شخصيه محببه.
انا في صراع بين السعدون والخرافي تحديدا سمعت قصه انه هذا الصراع انتج قصه بمليارات الدولارات عن طريق شركات للتنافس بينهم بشكل معين. تعرف القصة؟ ممكن ما تسمي الشركات عشان ما ندخل في قضايا يعني مو ناقصك.
لا لا هذا جاسم يعني الله يرحمه اشتهر بلقب الإطفائي. كان يطفئ أي مشكلة بين
الحكومة والبرلمان.
يعني يحتويها يتحرك هون 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 وتنتهي المشكلة يعني. فحتى أنا قلت حق مرزوق بتعرفه مرزوق حي موجود. قلت له انت ليش ما تسمع بعد تسمع قبل الحل بشوي. قلت له انت ليش ما تحركت وتاخذ القدوه من المرحوم خالك وتصير اطفائي رقم اثنين وتتحرك مني من هناك يعني تقرب وجهات النظر تطلع امور وكذا كذا. فقال وقت ذاك غير وهذا غير. الرجل ما حب يدخل بالمواجهه يعني.
المواجهة مع السعدون؟ المواجهة مع السعدون؟
لا مواجهة مع المرسوم الأميري.
مرسوم الحل.
أي مرسوم الحل يعني. إنه كان مفروض قلت له يعني صير هذا مثل كنت بخالك قبل الحل كنت تستشعر إنه في أزمة وفي خطاب كان قبله يعني خطاب عنيف من الأمير يعني.
خطاب الأول خطاب تحت قبة مجلس الأمة بعد تولي الحكم.
أيوة.
تاريخي
هذا. أي. وكان مفروض يتم تحرك يعني.
واللغة اللي كانت مستخدمة في الخطاب جديدة على الخطاب السياسي الكويتي تماما.
صح
يعني أتذكر لأنه أنا كنت بثيته على الهواء وقتها. فبس تكمل قصة مرزوق. مرزوق الغانم مش قلت له
إيش فيه
لما قلت له أنه ليش ما تصير مثل خالك يعني
إيه إيه قال لا قال الوضع اختلف الآن. وقلت له ليش ما كان جوابه منطقي. قال إذا أيت الحل لما يرجع المجلس حيعايروني النواب يقولون ترى أنت ها يا الحين ترشح.
إذا أنت مع الحل ليش ترشح
إذا
نفسك؟
إذا أنت مع الحل ليش ترشح؟ وإذا عرضت حطلع أنا بالبلاك شيب الخروف الأسود اللي قاعد يعارض.
ما كان في معارضة تذكر يعني ما كان في معارضة تذكر من الرموز الديمقراطية الكويتية خلنا نتكلم وقت مرسوم الحل وخطاب الأمير الحاسم وقتها كان
جدا حسمها بشكل لا يقبل الجدل وغير مش متروك، ما في شيء متروك للصدف كان يعني.
ما تعودنا على هالسكوت يا أبو عبد الرحمن في الكويت.
آه؟
ما تعودنا على مثل هالسكوت في الكويت.
ما هو يعني هذا هو زي ما قلت لك، من 77 من يوم ما تلم الله يرحمه جاب اللحمة، كان الهون أبرك ما يكون، الله كريم، وخلوا المسألة تمشي، المركب تمشي.
هالمرحلة ما عاد ينفع خلاص.
ها؟
هالمرحلة ما عاد ينفع.
هالمرحلة ما عاد ينفع. حتى جاب اللحمة يرحمه كان له جملة، قال إحنا مركب صغير ويمشي في بحر متلاطم، ويما مراكب عملاقة قاعد يحاول يمشي بينهم بكل حذر، وإحنا جالبوت صغير يعني. فكانت سياسة الهون هذه أدت إلى التراكمات، زي مراسيم العفو اللي كانت تطلع البحرين قبل ما طفت النار، أججتها، رأوها أنها ضعف وليست تسامحا.
والشيخ مشعل انتقدها في الخطاب مجلس الأمة الأول، العفو اللي صار في آخر العهد السابق.
أيه.
تكلم عنها الشيخ مشعل في الخطاب الأول أمام مجلس الأمة.
أيه.
إنه كان في ملابسات ما هي واضحة في مراسيم العفو
يعني
الأخيرة.
يعني ظهر عفو شنو مجانين بعضهم بالإعدام، شلون عفو يعني ما. لا كانت هذه المرحلة، هذه مرحلة حسم.
برجع أقفل بس ملف الصراع بين السعدون والخرافي، جاسم الخرافي، إنه كان في شركات طلعت بسبب هذا الصراع، شركات اتصالات أو شيء بسبب هذا الصراع.
ما هي كان في شركة كري قطرية أريده، وبعدين اشتراها الشيخ حمد صباح الأحمد، بعدين باعها، أعتقد باعها، ما أدري والله على مين. أنا ما أتابع، أنا مو صحفي اقتصادي أولا، يعني اهتمامي سياسي أكثر من اقتصادي.
لا بس كان صراع سياسي تجاري وقتها بين الخرافي والسعدون في فترة.
لا تخصص السعدون ما عنده شيء اسم شركات، الاقتصاد تجارة عند الخرافي جاسم
معروف.
اي السعدون نشاط عقاري، عمارات، عقارات، اراضي، كذا كذا، وحتى يملك اراضي في اسمها قطر، عنده مباني في قطر، عقارات، اراضي، فهو هو رجل عقار اكثر منه رجل تجارة اقتصاد أو شركات يعني. يعني بس كلهم الطبقة الاقتصادية كان لها كلها ولها مصلحة في تركيبة المجلس، وشون تجي وشون تشكل حكومة على أي أساس، وفي وزارات محصصة
من المحاصصة
إنها تكون لفئات معينة يعني. السعودية ما عندها إنه عنده أو مثلا يحرص على وزارات معينة تكون تابعة عليها، ما عندها هذه الموضوع.
لو سألتك مين أفضل رئيس لمجلس الأمة الكويتي في تاريخه،
مين
أفضل رئيس مجلس أمة في تاريخ الكويت، مين تختار؟
والله بالنسبة لي أنا أرشح عبد الرزاق الله يرحمه، وخالد الغنيم الله يرحمه، عبد العزيز صقر كان رجل دولة، هو الرئيس الأول، كان المجلس التأسيسي يعني. جاسم مهادن ويحتوي الجميع يعني.
جاسم الخرافي.
جاسم الخرافي نعم.
ما سمعت اسم السعدون؟ ما سمعت اسم السعدون؟
لا السعدون إذا يمنع صاحب يدخل المجلس
خلاص قفلت معك
يعني. لا يعني أنت تحط حالك يا صاحبي قابل رئيس وزراء، شنو مجلس، شنو أنت هذا وارثة، عندك وثيقة متملك، برلمان الشعب وأنا من الشعب وياي مواطن من الشعب يدخل مبنى الشعب، تمنع من الدخول إيش حاجة يعني
ما قد حكيت مع ابو عبد العزيز.
انا قصيها مقياس، مو
طبعا مش قصه شخصيه رأيك. بس ما قد فتحت السالفه مع ابو عبد العزيز، مع احمد السعدون، ما قد حكيت الموضوع؟
لا ولا افتح معه، ما طب خلينا شفت مرة بانتخابات ضحكني. كنا كان انتخابات اعتقد والله ما ادري اي سنة وايد انتخابات عندنا. كنت طالع من مقر صالح الفضالة بالعدلية اللي الان يرأس لجنة البدون وكان مرشح. فمرة سلم عليه قعدت عنده شوي طلعت أكو. وكان في خيمة برا قدام بيت الفضالة كان في مساحة فحط خيمتين له سوى فيه من ندوات وخيمة حق الطبابيخ يسوون شاي وقهوة كذا. فأنا سيارتي صافطة بالشارع على الشارع لأنه كان زحمة فاضطريت أدخل بين الخيمتين عشان أوصل لسيارتي. أول ما طلعت من الخيمتين ماكو يعني حتى هذول الحبال قاعدة أرفع ريلي عنهم يعني. وتفاجأ ولا أحمد السعدون
عند الفضالة
لا عند الخيمة يشوف يطلطل يشوف المقارب مليانة هذول منافسين اي الدائرة الثالثة اللي هو منها الخالدية. فأنا سلمت عليه تفاجأ قال لي هلا مرحبا وصافحنا بعض وبدون بشت وياي يشوف الأوضاع عن كثب ما يثق أنه يطرش أحد أو شيء
يعني. بنفسه يشوف
ياي بنفسه يشوف ديوان على مقر الفضالة انتخابي شنو نسبة الحضور كذا كذا. هذا اللقاء الوحيد اللي كان معايا ما شفته بعدين.
في قصة لك يتيمة مع مجلس الأمة في الترشح وقتها انتخابات تكميلية بعد وفاة النائب نبيل الفضل الله يرحمه. قصة انتهت ب خلنا نقول هزيمة مدوية مشينا نلطفها
يعني أنا تخبرني 300 يعني الكثير من المسؤولين يعني الكبار قالوا لي هذول 300 كويتي شريف انتخبوك
بس
انتخبوك بحق وبصدق ما حد ضغط عليهم ولا حدد زملك.
ومنافسك
الثاني اللي يابو نزل
من اللي يابه
يعني ما له مصلحة انه يملأ هذا المقعد
مقعد نبيل الفضل اللي كان مقعد يعتبر ليبرالي شبه مستقل
نعم. ف جاء شخص ما له نشاط اعلامي او سياسي او نقابي فلما يفرج الاصوات انا يطلع اسمي 3 مرات هو يطلع اسمه 600 مره انا يطلع اسمي 4 مرات ويطلع 1500 مره فأنا أخذت 300 وياه 7500 ولا أصوات
يعني فرق 7200 صوت
7200 يابي أثناء الفرج تلجل الكويت تنقل على الهواء 500 وأنا 2-3 أصوات 4-5 بين كل 100 إذا حبوك يا أبوك ما مشكلة
بس منهم
لما لما يرشح مرة ثانية انتهى المجلس هذا التكميلي وصارت انتخابات جديدة.
أنا نسيت اسمه اللي منافسك وش كان؟
أنا والله نسيته والله. تقدر تدخل عليه تشوف. 2014 كانت انتخابات.
بعد وفاة نبيل الفضل توفى في قاعة عبد الله السالم الله يرحمه.
أي داخل قاعة توفى الله يرحمه. فلما يرشح انتخابات الجاية. الظاهر صدق إنه ياب 7500 ياب شو اسمه 200 صوت لما خلص انتهى ما يبونه يعني
لما ما عاد ينافس فؤاد الهاشم
ما عاد ينافس أحد ياب 200 قاموا الأعداء يعايروني عاد خصوصا
بال300 صوت
اللي خدتها يقولوا لي كله وجملة واحدة معناته اللي واقف وراهم واحد معناته كل مغردين يقولوا لي هذا قدرك وهذا قيمتك عند الناس وأنا كنت مستأنس إنه في 300 أشراف
انتخبوك
انتخبوني بلا أي ضغوط وبلا أي عزايم ولا رشاوي ولا فلوس ولا شيء.
قبل ما ندخل على سلفة القضايا وهي محور مهم في حياتك يعني أنا أحضر للحلقة كنت أبحث إنه مين سألت أكثر من تطبيق للذكاء الاصطناعي من أكثر كاتب خليجي رفعت عليه قضايا في 40 سنة اللي راحت أكثر 3-4 تطبيقات كلهم قالوا فؤاد الهاشم وكل تطبيق جاب لي قصة قضية غير القضية اللي مختلفة. فيعني أخبار قضاياك موجودة حتى في الذكاء الاصطناعي الحين.
آه موجودة بعد.
أي كله كله. بس عجزت أحدد الرقم.
حوالي هذا من جهة واحدة حوالي 250 كلها من يوم 81 من يوم يوسف ندى.
من يوم يوسف ندى في 81.
وقبل 500
قضية.
500 قضية تراوحت بين غرامات 50 دينار قبل القوانين المتسددة.
50 دينار.
50 دينار غرامة. وبين سجن شهر وقف تنفيذ. سجن 3 شهور وقف تنفيذ، سجن 6 شهور وقف تنفيذ، إلى سجن 7 سنوات تنفيذ.
هذا اللي طلعت فيه بسبب الكويت 7 سنين.
أنا كنت بنيويورك وقتها وصدر علي الحكم بسمع هذا وأنا مو موجود بالكويت. صار فيني المحامي قال لي غير تذكرتك، هي نيويورك كويت، قال بدلها الفاينل ديستنيشن بدله.
خلاص
فبدلنا نيويورك بضبي، وقعدت 7 سنوات من ديسمبر 2017 لما دخلت الكويت بال 24
مايو 2024.
صدر حكم محكمة التمييز، وكان المكان اللي مسك القضية الله يرحمه أخوي صلاح
الله يرحمه،
وصدر حكم محكمة التمييز بالبراءة وإلغاء حكم السجن
7 سنين.
7 سنين. فكثير من الناس على بالهم إني أنا دخلت الكويت عفو، لا مو عفو، حكم محكمة التمييز.
ما كان عفو أميري أبدا.
لا 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 ما شملني عفو، لأنه أخذت براءة. فبعد 7 سنوات عجاف. بس عشت 7 سنوات في مان في أبو ظبي، وعايش كأني بالكويت، يعني ما نفس الشعب نفس الطيبة ونفس الأهل. ما
كان عندك توصيف زمان أطلقت على فكرة عدد القضايا الكبير اللي يرفع في الكويت تجاه صحفيين وكتاب، كنت تقول أي كويتي ما عنده شغل يفرد 13 جريدة وينقي له مقال من كل جريدة ويروح يرفع قضية.
ما عندنا اللي هو الحسبة.
إيه
قانون الحسبة.
حسبة صحفية. حسبة صحفية.
حسبة صحفية يعطي الحق لأي مواطن أو لأي مقيم مسلم يشوف شيء في الصحف ما يعجبه يرفع قضية.
يعني أنا سعودي مقيم في الكويت ما عجبني مقال فؤاد الهاشم أروح أطقق قضية.
أكو واحد كان متخصص ملتحي شاف تلهني، فأنا استدعوني نيابة حولي، قلت لهم علي شنو؟ قالوا أنت كاتب مقال إن فلان وزير نظيف وكذا ويده بيضاء من غير سوء، فرفع عليك قضية هذا بالجداشة. قال بيضاء غير سوء، هذه يد اسمه هذا موسى، سيدنا موسى، هذا قاعد يطعن في الأنبياء، برفع عليه القضية. وشفته يحوس داخل النيابة يرفع قضايا بعد مو أنا. إعلان في شركة السينما. هذا وكيل النيابة يقول لي إعلان لشركة السينما الكويتية عن اسمه فيلم عربي في بوسي أو شيء. الإعلان بوسي طالع لابسه قميص هذا
نصكم ولا
ايه؟ اي نصكم طالع راح يشتكي على الجريدة، قال هذا خدش حياء
نصكم
اسحبه رئيس التحرير. حتى وكي نيابة معلمة قال هذا قانون الحسبة.
رئيس تحرير الوطن ولا اي جريدة؟
كانت الرأي.
الرأي
اي. وكان فهذه القوانين كانت تطلع بسبب يعني اذكر انا كتبت مقال صوت الكويت بعد التحريم شوي. وزير الداخلية كان يبي ينظم البلد، كان توه البلد ما صار لها 7-8 شهور يعني.
بعد التحرير.
بعد التحرير فمنع الزيارات والتأشيرات حتى يشوف البلد جميل فيها من دشها أيام ما كان ماكو حكومة، بما فيه هذا اللي هم الخدم. فالكويتين يبون فيز خدم، يبون ينظفون بيوتهم وشغلهم ممنوعة. فرحت كاتب مقال عن انه انا مت ودخلت القبر حلمت إنه أنا نايم، حلمت إني أنا مت، وكتبت إنه أنا اندفنت وكذا، وشفت عذاب القبر وكذا كذا كذا. ونشر المقال، كان يشتكون علي 4 مطاوع قالوا هذا يسخر من عذاب القبر. أنا هدفي إنه يعني كنت أبى أنتقد قرار وزير الداخلية تسكير
المحلات.
ورحنا المحكمة ودوني النيابة، هذا الحكي 91. اقترح المحامي، محامينا محامي الجريدة كان وقتها، إنه نجيب فتاوى من كبار علماء العالم العربي. جبنا بعثنا المقال حق شيخ الأزهر الله يرحمه الأولي، هذا اللي دفن بالبقيع عندكم. قال ما في شيء مقالك، ولم 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 تسخر من عذاب، بل لقد كشف الله عنك بعضا من الإلهام، انك انت وصفت ما يحدث في الميت كما جاء في الشريعة،
حياة البرزخ.
اي اخذنا الرأي ماله، حطينا ملف في الدعوة. يقول المحامي بعد جيب لي من مفتي سوريا كفتارو، بعثنا له رد، رد حلو ما في شيء مقالك، رد مفتي سوريا. قال بعد محامي طماع، قال عشان مولي ينصك على القاضي. قلت له من تبي بعد؟ قال نبي من سماحة السيد نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان، كان اسمه شمس الدين عمامة، وقتها تصادف انه جاي الكويت زيارة، يروح ويا الكويت، كان مساكن فندق هيلتون، رحت له فندق. الله بالخير سيد، يا هلا هلا بيك، يحكي عراه هو لبناني. قلت له سيد كيف 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 الموضوع وهذا المقال، نبي منك فتوى، هل انا اذنبت؟ وقرأ المقال، هذا قاعد معاه بالسويت ماله، ضحكني رده يعني بدم، شفت مع هذا خفة الدم الله يرحمه. قال لي هذا، قلت له اي، قلت له يتهموني باني انا كافر. بعد ما خلص المقال كان ينزل امامتك، يعني قال لا لا انت مو كافر. قلت له اشوى، جاي يقول لي انت مشروع كافر.
يعني حتى ما وصلت انك تكون كافر.
اي قلت سيد، قال ما ضحك، قال لا ما بيجي، اعطاني شهاده انه المقال ما بيجي. فودينا اراء 2، شيخ الازهر مفتي سوريا وسماحه السيد شمس الدين.
وبعد هاللفه الطويله وش كان الحكم؟
الحكم الله يسلمك، اخذت 3 شهور سجن
مع وقف التنفيذ.
مع وقف التنفيذ 500 دينار لوقف التنفيذ.
ايه.
التفت على الجريدة عشان تدفع، ولا وزير الإعلام الله يرحمه سعود الناصر أغلقها. قال هذه قاعد تصرف فلوس من الحكومية، وسكر الجريدة. زين أنا الحين أتسكن، أنا شو أصخم الحين؟ لازم أنا أدفع الحين، وتوني أيام تحرير معناه بنينا 500 دينار فلوس تدفع. والله مني 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 أهل الخير ما قصروا، تددوا عني ووقف الحكم.
سهلات. بكمل في قصة المقالات، بس بسأل سؤال سريع، أنت قد ترحلت من بغداد؟ وكنت رايح تبغى تشوف شخص معين هناك.
87 إيه، عشان طلبت لقاء من شير عفلق.
مزعجوا مين البعث؟
كل شيء عليه واحد وشلك بيه، أقول له عشان أقابله، عشان أحاوره، عشان أنقل أفكار لحزب البعث القائد، أفكار الرفيق ميشيل أنقلها إلى شعوب الخليج المترفة اللي ما تعرف أفكار هذا الرجل العظيم.
ما يعرفون عظمة أفكار ميشيل عفلق.
إيه ما يعرفونه،
في جهل نسأل الله السلامة.
إيه يقول إحنا عندنا صحافة، صحافتك ما توصل الخليج. قلت له الحين الوطن توصل كل مقام الخليج، انتم صحيفتكم البعث هاي توصل، الجمهوريه توصل، هذه حاجه صفوان ما بس. وكل واحد يقول لي هذا الموضوع اكبر مني، الى ما وزير الاعلام لطيف مصيف جاسم اسمه، وزير الاعلام
سيد جاسم،
لطيف مصيف جاسم،
مصيف جاسم
وزير الاعلام، هذا اخر واحد كلمني. كان يقول لي الموضوع أكبر مني، أنا وزير يقول لك الموضوع معناته ما كله صدام.
إيه.
قلت له رح نوطي. يكلموني أرجع على حمام السباحة بشيراتون أقعد وانتظر الإجابة. أربعة أيام ولا أبو ليايين اثنين قمصان نص شم مسدسات طالعة من ال...
ضباط.
اي لا مدني لابسين.
اي بس ضباط يعني.
اي ضباط. قال يلا كيف بعد غرفتك تعدنا غرفة جنطة
قشك
يسر تبين. قال يلا المطار رحلوني وانا جايب فيزا اعطيها السفير اللي هو كان اقوى سفير عراقي وصل الكويت يعني عمر جبار غني. حتى لما كان لما صار الغزو هو كان طالع من الكويت قبل 6 شهور وده مكان ثاني ما ادري وين راح.
عبد الجبار غني.
ها
عبد الجبار غني سفير العراق
عمر
في الكويت.
جبار غني اسمه
عمر جبار غني.
صدام حسين استدعاه مرة ثانية يا بالكويت لأنه هو أكثر واحد عاش وعرف كل الكويت.
هو كان صاحب السهرات الرمامية.
صاحب سهرات سعاد حسني والبلاوي.
حكيت أنا طوال 50 سنة من الصحافة والكتابة قد حلمت أنك تكتب مقال يقرأه 17 مليون شخص؟
لا أبدا. هذا بعد يعني تفاجأت بهالرقم وحتى تويتر تفاجأوا فيه يعني. يعني
أنت عارف أي مقال طبعا يعني ما يحتاج.
فلا داعي لنك الماضي. أي ف يعني أنا يقول لي أحد الزملاء في البريطانيين يقول لي إنه في صحيفة التلغراف نشرت مقال لما وصل 500,000 على تويتر اعتبره هذا يعني توب
رقم تاريخي.
اي 500,000 مشاهدة وانت 17 مليون هذه ما صارت يعني وكلها 12 سطر ولا زال الرقم قاعد يزيد ببطء شديد يعني لأن خلص تشبع
خف الهجوم عليك خف بعد الهجوم. الحملة الشرسة اللي كانت
وكل الهجوم من حسابات عدد المشاهدات 1 عدد المتابعين 0 فهذول أنا أشبههم بالفرقة 8200 الإسرائيلية اللي هي شغلها الحرب الإلكترونية حطون علم السعودية ويسبون قطر.
لا بس كان في غضب مصري حقيقي على أعلى المستويات يعني من الدولة إلى جزء كبير من الناس.
والله شوف غضب حقيقي التوجيه عندما يوجه يعني في مقالات يعني كتبتها أقوى من كذي وأكثر صراحة ما وصلت
عن مصر
عن أي بلد عربي ما توصلت يعني. في مقال مرة رفع علي قضية القذافي 2010 قبل يطير على حكاية بنك إسلام القذافي ضحك على أحد الشيوخ الكويت قال له خلنا نسوي بنك ليبي كويتي.
أنت قصصك مع البنوك واجد يا أبو عبد الرحمن.
لا هذا إيه هذا بنك ليبي كويتي رأس ماله 100 مليون دولار ويكون مقره في قسمه يعني في جنيف. المهم أنا كتبت مقال هاجمت فيها الخنبقة مال القذافي ولده فشوف ما تكلموا الخارجية اشتكوا عليك بس قضية كانت ما يعني الحكومة الكويتية ما كانت جادة فيها خذوها ونسوها. لما سقط بيت العزيزية وصارت الثورة دخلوا الثوار إلى قصر العزيزية لقوا غرفة تقريبا نص صالة حسب ما قالوا لنا اللي دخل فيها أكوام يورو رزم جديدة لقوا أكوام عملة اسمها دراخمة يونانية قديمة ملغية ليش موجودة ما تدري العملة دراخمة يونانية لقوا دولارات أكوام لقوا دنانير كويتية أكوام، الباج مالها سير ورقي مكتوب عليه البنك المركزي الكويتي. أديش المبلغ؟ حوالي 300 مليون، 200 مليون دينار.
دينار كويتي،
دينار كويتي اللي هي فلوس اللي كان مفروض بنك
اللي كتبت عنه ورفع عليك القذافي قضية بسببه.
أيوة رفع على غضب.
بنك الليبي الكويتي كان اسمه؟ بنك الليبي الكويتي.
بنك الليبي الكويتي ما حددوا له اسم.
أيه.
كان غير مشروعي. ولهتهم المرحوم إسلام القذافي ولا طلع البنك والفلوس ما يندرى وين راحت بعد ما دخلوا الثوار، والثوار اللي دشوا الله رزقهم بالرزق. يمكن الوحيدة العملة اللي طايحة ما خذوها دراخمة، ما حد يبيها معك ما طايحة. ف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصلت منه قضية هم بذاك الفترة 2010 ولأني دعيت كتبت مقال أدعو فيه الحكومة الكويتية لتخصيص مليار دولار 94 هذا كتبت لتمزيق اليمن الوحدة اليمنية عودة الجنوب إلى شعب الجنوب والشمال للشمال. تخيل أنا كنت طالب فيه 94
وقت الاتحاد في اليمن.
يعني بعد ما اتحدوا
طالبت بالانفصال.
طالبت بالانفصال
من 94.
الآن يطالبون الجميع يطالب بأنه يعودة الجنوب اليمن الجنوب. أنا طالبة من 25 سنة قبل.
وتب الكويت تدفع مليار دينار.
مليار دينار تخصصها لي
فصل اليمن الشمالي عن الجنوب.
الشمال عن الجنوب. من اللي قتل المقال وسواب كتاب؟ المرحوم رياض الرئيس. كان كاتب
صاحب دار الرئيس.
ما دار الرئيس. صاحب الدار. كتب مقال كتابة اسمه رياح السموم. فكتب ان الكويت خصصت الكويت ما خصصت. أنا طالبت الكويت.
كويتي طالب. الكويت ما خصصت طالب. ولا شيء.
ما قالت شيء. وأنا لا دي سفير ولا وزير ولا وكيل وزارة.
وعلي عبد الله صالح رفع عليك قضية.
ها؟
وعلي عبد الله صالح.
عبد الله صالح خش لي من ذيك السنة على 2010 راح نبش. ما دي من نبش
من 94 لل 2000 وكم؟
2010 مع القذافي قبل سقوط القذافي. فنزلنا بالوطن صورة علي عبد الله صالح القذافي صفحة أولى. رافعين قضية على
فؤاد الهاشم
وعلى الكاتب في العالم.
على طريق 2006 كان في تهديد من حزب الله لك، حزب الله اللبناني. جاك تهديد في 2006؟
2006؟
اي
من مين؟
من حزب الله؟
لا لا لا، حزب الله طرشوا لي يوني مجاميع حوالي يمكن 100 شخص معهم صناديق شراكات الوطن رموها قدام.
هذول كويتيين؟
كويتيين.
لا أتكلم تهديد باغتيال أو شيء كذا.
2006 كنت ببيروت أنا. إيه
في راقصة اسمها دينا أو حاجة.
2006 كنت ببيروت قبل اشتعال الحرب. يعني انذار انذار من أصدقاء أجانب من برا، أطلع الحرب حتشتعل بعد ساعة. وبالفعل أنا كنت ناوي أقعد لغاية الجمعة، كان يوم أربعة. رحت المطار، ركبت آخر رحلة طيران الجزيرة. بعد وصلت الكويت بعدها بساعات ابتدت حرب تموز
2006
واشتعلت لبنان. وأنا وصلت قبلها لأنه لو ما طلعت معناته حضطر أروح عن طريق سوريا، وأنا مطلوب سوريا. سوريا حاطيني على أبد على البوابة. فعاد يقول الربع أفرض ما ياك الانذار هذا وما اقدر تطلع.
وعليك
لبنان. لبنان ما له الحدود، يا سوريا يا اسرائيل. قلت سيد الناقوره على اسرائيل، ولد سوريا يدخل سوريا
وقتها.
ايوه. ولا ومن اللي طالب فيني؟ المخابرات الجويه. شنو طيار؟ انا طيار هليكوبتر او طيار ميج. مخابرات الجويه طالب طحفي. يعني عقليه سوريا ومخابرات نظام كان فاشي مخيف. يعني
بعيدا، في مشكله وقضيه كبيره في حياتك انت ما تكلمت عنها كثير، معاناة مريت فيها طوال سنوات.
صح.
أنت أبو عبد الرحمن الله يعطيك الصحة والعافية هزمت السرطان مش مرة، ثلاث مرات. بس أنت ما تحكي عن هالتجربة.
إيش معناه ثلاث سرطانات؟
ثلاث سرطانات سميها.
ويوني خلال سنتين، واحد بالبلعوم 2010، واحد بالرئة 2011، وواحد بالصدر 2014. الأول عملية، الثاني عملية، الثالث بالعلاج الكيماوي. وفقدت 40 كيلو من وزني.
هذا يمكن من حسنات الحروب زي ما تسميها أنت. الحروب لها حسنات والمرض له حسنات يمكن.
شلون؟
فقدان الوزن إنه كان من حسنات المرض.
كان حسنات الكيمو إيه يعني. يعني حتى كان في واحد من ربع متين قال لي الله شلون كذي، كنت أعطيك كيمو.
الله يكفينا الشر جميعا.
كنت أتحمد الله معوي، هذا الضعف مو طبيعي، هذا كله من الكيمو، هذا تأخذ كيمو تضعف.
بس كان لك قصة طريفة مع الدكتور المعالج اللي كان يعطيك كيمو، تتذكر؟
إيه قلت له لأني قاعد وأنا مشط شعري يطيح كسب شعر، ففي هذا الدكتور دكتور ثاني صديق أمريكي وكان هو مسؤول عن الأشعات مالتي، فقال لي أطلب منهم، هو اللي علمني ما أدري، قال لي إحنا عندنا نوع من التيجان نحطه على الراس توصله بالكهرباء، هذا التاج يبرد بصيلات الشعر، الكيمو يسخن الشعر فيطيح،
يخفف من التساقط، هذا الجهاز
يخفف من التساقط يمنعه بعد يبرد الراس كأن راسك حاطه ثلاجة. بقول حق دكتورك هذا الشايب اللي يعطيك الكيماوي يجيب لك اياه في الموعد، راح تاخذ الابره مع كيماوي. حق دكتورك لا بعوده بحتى كل ساعة يطلع شعر، عطني هذه عمره 80 كان تفت عليك يقول لك شنو انت فنانة نجم انت مرت هوليود، احنا نعطي الفنانات الجميلات اللي راس مالهم شعرهم نعطيهم هذا عشان نحافظ عليه، انت خير ان شاء الله صلع هيطلع انت غلط شعرك وداية الله.
الحمد لله على سلامتك اهم شيء.
ايه
خليني بختم معك بسؤال أخير، نحن تعبناك وسهرناك اليوم، يعني لو قدر لك أنك تكتب مقال ما عندك أي قيود، لا سياسية لا حتى خلينا نقول اجتماعية أو قانونية، وش ممكن يكون هذا المقال اللي يكتبه فؤاد الهاشم بدون أي محاذير؟
ما راح تنشره حتى نيويورك تايمز. لا محاذير، مع سنوات صارت ثقافتنا داخلية، محاذيرنا كنا نعرفها بدون ما نحتاج لرئيس تحرير. يعني أنا وايد ساعات أكتب مقال وأنا أكتب القلم يشطح فيني سطر أشيله، أقول لا هذا يعني صارت عندنا الخبرة هذه يعني
بعد هالسنين
قمت تعرف شو اللي
وبعد ما انطقيت واجد.
بعد ما انطقينا طبعا انطقينا لما قلنا بس يعني. ف الله يرحمه الدكتور أحمد الخطيب زعيم المعارضة كان قال لي جملة زمان لما وقفوني على الكتابة بال88،
أول إيقاف كان
قال لي شوف راتبين في حياتك لا تعتمد عليهم، راتبك كصحفي راتبك كنائب بالبرلمان ما تدي متى ينصك المجلس ومتى أنت صحفي تفنش، في الإعلامي ما لازم يعيش على راتب من راتب عمله كإعلامي ما تدري كلمة تطلع شطحة باب
مع السلامة
مع السلامة تعال على فجة.
طب وشلون عاش فؤاد الهاشم بعد كل هالإيقافات؟
يعني عشنا من السير أو كما كان يقول علي عبد الله صالح الرقص فوق رؤوس الأفاعي،
رؤوس الأفاعي أي
نرقص فوق رؤوس الأفاعي دون أن نطاها يعني.
طيب أنا قبل ما أشكرك أبغى أقول شغلة، أنه هذا اللقاء لو بيجي من وراء قضايا ولا شيء ترى اللي مقدمه خالد مدخلي، أنا مركبين صورتي بالذكاء الاصطناعي أنا مو حقيقي يعني تفاديا للقضايا
تفاديا صح. زي تسوي طبعا
أنت كنت متوقع أنه اللقاء بسويه خالد مدخلي، فخلك على توقعك
وايد أحسن. أي والله يقولوا لك كذي يعني ما لقيتش الا ده.
اي شكرا. شكرا لك ابو عبد الرحمن. شكرا لوقتك. شكرا لسعه صدرك وقبول الدعوه ونورت الرياض مره ثانيه.
تسلم.
يعطيك العافيه حبيبي.
الله يعافيك.